11 في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نافذة طهران بشأن الاتفاق النووي تبقى مفتوحة ولكن ليس للأبد. وقوع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة المحتلة. أنصار حركة النهضة ينظمون وقفة احتجاجية في تونس تنديدا باعتقال السلطات لنائب رئيس الحركة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في إشارة إلى لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا في الأردن إن إيران تبقي النافذة مفتوحة للاتفاق ولكن ليس للأبد. وقال الوزير أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر إنه خلال اللقاء مع السيد بوريل كنا متفقين حول اتخاذ الخطوات النهائية من أجل الاتفاق، وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد شدد على عدم وجود بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا ما تعلق الأمر بالحد من الانتشار النووي. اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات معززة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أطراف مدينة جنين وتوجهت إلى المخيم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين سمعت خلالها أصوات رشقات كثيفة من الرصاص. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني بهجوم بإطلاق نار ألحق أضرارا في إحدى المستوطنات في شاكيد شمال الضفة الغربية. وكان شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 48 قد استشهد أمس بعدما نفذ عملية إطلاق نار ودهس أدت إلى إصابة ضابطين في شرطة الاحتلال. نظم أنصار حركة النهضة وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في تونس العاصمة للتضامن مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العرايض بعد حبسه على ذمة ما تعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. وطالب المحتجون بإطلاق سراح العرايض وإسقاط ما يصفونه بالانقلاب، مؤكدين أن الاستهداف الممنهج للحركة وقياداتها يأتي للتغطية على الفشل الذريع للانتخابات التشريعية. وأعلنت حركة النهضة في وقت سابق أن قرارا صدر بحبس علي العرايض على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة. أفادت الأنباء الواردة بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية خلال اشتباكات مسلحة اندلعت فيما بينهم بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالية الشرق سوريا. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات المسلحة استمرت لعدة ساعات وامتدت إلى حي الوسطى في القامشلي، حيث انتشرت حالة من الذعر بين الأهالي. من جهة أخرى قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية قرى شيوخ فوقاني وزور مغار وقرموغ وجيشان في ريفي عين العرب الشرقي والغربي بريف حلب شمال سوريا. كما قصفت القوات التركية قريتي خالدية وحويجة في ريف ناحية عين عيسى الشرقي بريف الرقاء بقذائف الهاون حسب ما أكدت مصادر محلية. أكد الباحث السياسي خالد الرواس أن عدم قضاء التحالف الدولي على التنظيمات التكفيرية أدى إلى تنشيط خلاياها النائمة، محذرا من أن العراق كلما ابتعد عن الاستقرار السياسي تحركت تلك التنظيمات لكي تستفيد طائفيا في سبيل تفتيت العراق.
أن يعني قبل الخوض في الموضوع يجب الاعتراف بأن التحالف الدولي للقضاء على هذه يعني التنظيمات التكفيرية لم يتمكن من القضاء عليها، بل قزم ربما من دورها، وهذا ما حدا بها بتلك التنظيمات لأن يكون لها خلايا نائمة، بالرغم من أن العراق قد أعلن الانتهاء أو القضاء على هذه التنظيمات منذ العام 2017. لكن على ما يبدو أن هذه التنظيمات كان لها وجودا يعني مخفيا في العراق عن طريق الخلايا النائمة التي بدأت تتحرك مجددا على خلفية الأجواء ربما التي تسمح اليوم بإعادة التحرك بالأجواء الشبيهة لعام 2014، وأقصد بها الخلافات السياسية في الداخل العراقي. يعني بمعنى آخر بأن كلما ابتعد العراق عن مسألة الاستقرار السياسي تحركت تلك التنظيمات لكي تستفيد وتراهن وتعبئ طائفيا في سبيل تفتيت العراق، لا بالعكس. وبالتالي نحن اليوم هذا المشهد الذي نعيشه هو مشهد شبيه منذ عقد من الزمن عندما تحركت تلك التنظيمات، وها هي اليوم تتحرك أعتقد بأن لا، هناك أمر عمليات بطبيعة الحال بالتحرك، لأن لاحظ تواجد هذا التنظيم على الأرض العراقية الذي يبدأ من ديالى فصلاح الدين فنينوى ومرورا بكركوك نزولا إلى الأنبار. هذه المناطق هي مناطق شمال العراق بحد ذاتها الملاصقة للحدود مع سوريا وتركيا وإيران، وبالتالي هذا التوسع لا يمكن أن ينسجم مع بعضه في عمليات ميدانية مؤذية للعراق إلا من خلال أمر عمليات ينسق فيه هذا التنظيم مع باقي التنظيمات المتواجدة في تلك الدول المحيطة. وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد تنظيمي حقيقي لإعادة يعني تحريك هذه الأدوات.
عقد وفد الوساطة العمانية عدة لقاءات في العاصمة اليمنية صنعاء مع أعضاء الوفد المفاوض ومسؤولين حكوميين وقادة في حركة أنصار الله، وأشارت مصادر مقربة من المفاوضات إلى شبه موافقة على صرف مرتبات الموظفين اليمنيين، ولكن باستثناء عدد كبير منهم وبينهم أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية. وأكدت المصادر أن صنعاء تتمس بمطالبها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة اليمنية وفتح المطارات والموانئ وإنهاء الحرب والحصار، وتؤكد عدم السماح باستئناف تصدير النفط اليمني دون تحقيق هذه المطالب المشروعة. ولفتت المصادر إلى أن نقاط الخلاف كثيرة، وأبرزها حول رفع الحصار والحظر الجوي عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. أكدت منظمة السند الحقوقية أن السلطات السعودية أعادت اعتقال مالك الدويش نجل الداعية الشيخ سلمان الدويش الذي قضى تحت التعذيب في سجون نظام آل سعود. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نافذة طهران بشأن الاتفاق النووي تبقى مفتوحة ولكن ليس للأبد. وقوع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة المحتلة. أنصار حركة النهضة ينظمون وقفة احتجاجية في تونس تنديدا باعتقال السلطات للنائب رئيس الحركة. دمتم سالمين في أمان الله. We'll be right back.
راديو طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. هل ينجح مؤتمر بغداد 2 في تحقيق الأمن الإقليمي؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، يرى مراقبون للشأن العراقي أن مؤتمر بغداد 2 الذي عقد في الأردن بحضور دول جوار العراق وفرنسا والأمم المتحدة مثل فرصة لفتح كل الدول المشاركة صفحة مع العراق الذي أنهكته ويلات الحروب. وقال باحثون سياسيون إن المنطقة تكتسب أهمية خاصة واستثنائية بمعدلات هائلة بعد حرب أوكرانيا، وأن هناك جهدا أمريكيا وأوروبيا واضحا للاستعانة بمقدرات المنطقة في التقليل من أعباء أزمة أوكرانيا. وأضاف الباحثون السياسيون أن المؤشرات الكبيرة التي تقدم عن حجم الخسائر الاقتصادية في أوروبا تشير إلى وجود مشكلة بين أوروبا وأمريكا بما يخص فرض العقوبات قسرا لإسقاط أوروبا اقتصاديا، وأن هذا ما جعل فرنسا تلجأ إلى المنطقة ويكون العراق ضمن اهتمامها استثماريا. الباحثون السياسيون قالوا إن العلاقات الإيرانية العراقية ونجاح إيران في رعاية الحالة السياسية وإخراج العراق من أزمته عبر التفاهمات التي جرت تصنف في مصلحة إيران التي تخضع لحظر اقتصادي جائر من الولايات المتحدة وأوروبا. من جهة أخرى، قال مراقبون للشأن الإقليمي إن مؤتمر بغداد في نسخته الثانية يختلف تماما عن الأحداث التي شهدتها النسخة الأولى التي عقدت في بغداد. وأضاف المراقبون للشأن الإقليمي أن هناك حدثا مهما جدا كان قد سبق مؤتمر بغداد، وهو القمة الصينية العربية التي تواجد فيها معظم الدول المتواجدة الآن، وبالتالي اليوم عجالة الدول الغربية المتواجدة ومن ضمنها فرنسا عملت على تسارع الخطوات من أجل ملء الفراغات داخل منطقة الشرق الأوسط، والعمل على خلق محور فرنسي عربي بعدما أيقنت بعض الدول العربية ضحالة المحور الأمريكي في الشراكات الاستراتيجية. المراقبون للشأن الإقليمي أكدوا أن الدول التي شاركت في مؤتمر بغداد بنسخته الثانية أدركت جيدا أن الحليف الاستراتيجي لها أي الولايات المتحدة ثابت على صفاته المتمثلة بترك حلفائه دائما وسط الأزمات، في إشارة إلى الدول الأوروبية التي تركتها واشنطن في مواجهة مع روسيا. بدورهم قال الخبراء استراتيجيون إن العراق بعد مجيء رئيس الوزراء الجديد محمد الشياع السوداني بات في مرحلة مفصلية من القرارات السياسية والاقتصادية في الداخل وفي تعامله مع جيرانه. وأضاف الخبراء الاستراتيجيون أن العراق اليوم يريد أن يدخل في مرحلة جديدة اقتصاديا وسياسيا ويلعب دورا إقليميا في هذا السياق، مؤكدين أن العراق له أهمية خاصة لكي يلعب دورا هاما في المنطقة التي تشهد صراعات جديدة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نواصل أو نتابع في لقائنا هذا أحبتنا الكرام التطورات في العراق، خاصة على صعيد مؤتمر بغداد 2 ومدى نجاح هذا المؤتمر في تحقيق الأواصر والإمكانيات والعلاقات اللازمة يعني البت في مسألة الأمن الإقليمي وتقوية هذه الموضوعة المهمة لجميع دول المنطقة وليس فقط العراق. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بغداد. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور إبراهيم، ما أهمية مؤتمر بغداد 2 الذي استضافته الأردن بمبادرة من فرنسا والعراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم الكرام. يعني حقيقة المؤتمر هو جاء بعد أن عقد المؤتمر الأول في بغداد في آب 2021. وخرج هذا المؤتمر الأول ببيان قد يكون مترح نوعا ما، ولكن لم ينفذ على أرض الواقع. لم تكن هناك إشارات إيجابية لأن تنفذ بنود هذا الاتفاق. العناوين كثيرة في المؤتمر بغداد 2، وأيضا تساؤلات كثيرة حول ذلك. يعني ما يريده العراق أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لبنود المؤتمر ولمخرجات المؤتمر، لا أن يكون حفظا على الورق. طبعا الدول المشاركة في هذا المؤتمر هي أيضا لديها مشاكل ولديها بعض الانعكاسات.
أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. هل ينجح مؤتمر بغداد 2 في تحقيق الأمن الإقليمي؟ محور حديثنا، نتابع هذا اللقاء من العاصمة بغداد مع الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يعني متابعة القراءة الواقعية والمنطقية لمؤتمر بغداد 2 الذي هو امتداد لمؤتمر بغداد 1 استضافته بغداد، الآن تستضيفه الأردن وتشارك فيه فرنسا أيضا. في الحقيقة يعني بعض المراقبين رأوا أن مشاركة الرئيس الفرنسي في المؤتمر ربما كان ينتابها بعض حالة الغرور والكبرياء الفرنسي، معروفة طبعا فرنسا بهذا، لكن هؤلاء المراقبون يعتقدون بأن وكأن يعني فرنسا جاءت بشكل بعنوان المنقذ في هذا المؤتمر، في حين أن أوروبا هي المتورطة الآن في المشاكل وهي التي تبحث عن حلول وتستجدي الحلول من الشرق الأوسط ومن غير ذلك من المناطق من أي مكان كان، لأن أزمة الطاقة قصمت ظهر الأوروبيين خاصة في هذا الفصل الشتاء البارد والقارس كما تتابعون أكيد. وطبعا هذه محاولة من فرنسا ربما لملمت بعض ما يمكن لملمته من خلال هذا المؤتمر وكسب شركاء جدد وشراكات جديدة، وطبعا استثمارات ويعني آثار اقتصادية ومكاسب اقتصادية تبحث عنها من أجل يعني التقليل من عبء ما تركته من آثار الحرب في أوكرانيا وخاصة على مستوى الطاقة، خاصة أن الشرق الأوسط والعراق بشكل خاص يعني من مصادر الطاقة الرئيسية في العالم. دكتور إبراهيم السراج نرحب بكم من جديد في لقائنا. دكتور، كنتم تتحدثون عن أهمية مؤتمر بغداد 2 في الأردن بمبادرة من فرنسا والعراق، نعم تفضلوا.
يعني بالتحديد أنه يعني هذا توقف على مخرجات المؤتمر، يعني كلما كانت هذه المخرجات قابلة للتطبيق والتنفيذ وليست مجرد حبر على الورق طبعا مرحب بها، ولكن أنا أعتقد أن العراق هو يرحب هكذا مؤتمرات ويرحب بأن تكون هناك هكذا لقاءات تشبع، خاصة أن منطقة الخليج والمنطقة الشرق الأوسط تعيش مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، وفي ظل تدخلات أمريكية خبيثة تريد أن تجعل هذه المنطقة مبوءة أو مليئة بالمشاكل والأزمات والعقد والتعقيدات. لكن أنا أعتقد أنه العراق هو ينظر إلى الجميع باحترام، وأيضا يريد أن يساهم المجتمع سواء مجتمع دول الجوار أو المجتمع الدولي في دعمه على المستويات الكافة. هو يظهر في العلاقة، ولكن بدون اصطفافات سياسية وبدون أن يكون يتخندق مع الجهات السياسية مع الدول الإقليمية ضد محور ما ويكون ضمن لغة المحاور.
نعم.
لذلك أعتقد العراق هو يحتفظ بعلاقات مع الجميع، يحتفظ حسن الجوار، يحتفظ لا يسمح بأن يكون العراق ممرا أو 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 مصدرا للانطلاق إلى 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 إزعاج دول الجوار أو لخلق مشاكل مع الدول الجوار. وهذه هي سياسة العراق صراحة التي كان يسير عليها منذ 2003 لحد الآن. يحتفظ بعلاقات وعلاقات مع الجمهورية الإسلامية علاقات متميزة، والدعم الإيراني للعراق دعم كبير جدا، يعني لا يسمع على المطار، رغم ما يتعرضه العراق ورغم ما تتعرضه الجمهورية الإسلامية من حصار ومن تضليل إعلامي كبير.
طيب برأيكم كيف تابعتم يعني الدور الفرنسي في المؤتمر، خطاب ماكرون، هل نجح في برأيكم بجمع جيران العراق للحوار بما فيهم إيران والسعودية؟ كيف تابعتم؟
يعني حقيقة يعني هذا الكلام كلام الرئيس الفرنسي يحتاج إلى إثباتات في ذلك. الجمهورية الإسلامية عبرت أكثر من مرة على لسان السيد وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان عن نية الجمهورية الإسلامية في تطوير رفع علاقاتها الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات للسعودية ولإيران في كلا البلدين. وهذا يعني أنه كان هناك طوال أكثر من 5 جلسات و5 لقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والمسؤولين السعوديين في بغداد، وكانت هناك هذه الجولات مستمرة. طهران تدعم هكذا حوارات وتعبر عن نواياها، وايضا يعني الدور يعني لا ننسى موقع الجمهوريه الاسلاميه، وايضا السعوديه دوران يعني دولتين لاعبتين واساسيتين في منطقه الخليج والمنطقة الشرق الاوسط. لذلك تصفير المشاكل بينهما سينعكس ايجابيا على المنطقه عموما وعلى العراق اساسا، لانه الان الكل ينتظر قرارا او ينتظر أن تعلن الرياض عن رغبتها في إكمال علاقتها مع الجمهورية الإسلامية وإعادة توازن السفراء بينهما وفتح السفارات، وبالتالي أيضا إلى وضع خارطة طريق لعلاقتهما. أنا أعتقد رئيس الفرنسي تناول هذا الموضوع، ولكن يحتاج إلى إثباتات. يعني هكذا مواضيع تحتاج إلى رعاية دولية وتحتاج إلى جهد دولي وتحتاج إلى تقريب وجهات نظر، على أن يكون هناك إرادة سياسية دولية وإقليمية لتصفير كل الخلافات، وهذا مهم جدا لمنطقة الشرق الأوسط.
نعم. طيب السؤال هنا دكتور إبراهيم، أنه ما علاقة فرنسا بتصفير المشكلات بين إيران وفرنسا بين إيران والسعودية؟ أليس من المفروض أن تحل هذه المشكلة إذا لم يكن يعني إطار ثنائي فبإطار إقليمي كما يقوم العراق مثلا بالوساطة بين الطرفين؟
نعم أحسن. يعني هذا أولا، فرنسا يعني خاصة بعد الحرب الأوكرانية التي لا زالت مستمرة يتشعر من القلق الكبير من انتقاص أو موارد قلق كثير من موارد الطاقة لديها، لذلك هي لديها شراهة في أن يكون لها تمثيل أو لها هيمنة في الشرق الأوسط أو في منطقة الخليج. هي تريد أن تقدم هذا المنجز لهذا، وإلا أن هناك مشاكل كثيرة مثلا بين العراق وتركيا، بين العراق هناك تدخل عسكري واضح وأكثر من 20 قاعدة تركية للجيش التركي موجودة في أرض العراق وفي شمال العراق، وهناك أكثر من 10,000 جندي تركي موجودين في شمال العراق. لم يتناولها الرئيس الفرنسي حول مدى خطورتها على العلاقة بين تركيا والعراق. لم يتناول أيضا فيما يخص السماح لتواجد عناصر إرهابية من منظمات إيرانية متطرفة تعمل للخارج، وهي ضد تسيء إلى العراق وتسيء إلى الجمهورية الإسلامية وتستخدم السلاح ومتواجدة في إقليم كردستان. لم يفعل ذلك أكثر من 5 منظمات، وهذه هي مدعومة من قبل السعودية، مدعومة من قبل دول الخليج، مدعومة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه الملفات لن نفتحها، ولكن هو يريد أن يفتح هذه الملفات لأنه يعلم أن هذا قد تنعكس إيجابيا على تصحيح مسار العلاقات الفرنسية العربية أو في المنطقة بصورة عامة. لذلك هذه الشراهة موجودة، يعني عندما في زيارات بعد أن تسلم السيد محمد الشياع السوداني رئاسة الوزراء، كان هناك عدد كبير من السفراء الأوروبيين يقابلون يلتقون بالسيد محمد الشياع السوداني لعرض أو لتوقيع اتفاقيات فيما يخص الطاقة، لأن هناك قلق كبير على مستقبل الطاقة في أوروبا. عموما أنا أعتقد الجمهورية الإسلامية لا تحتاج إلى 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 هكذا مبادرات، وهي أطلقت مبادرة وأعلنها السيد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في أكثر من مرة. يعني قبل يومين كان هناك تصريح له حول نية طهران لتفعيل العلاقات مع السعودية ولتكملة إعادة السفراء وفتح السفرات، وهذه هي خطوة إيجابية.
برأيكم يعني الآن ما هي أهم العوائق أمام ذلك؟
يعني الآن لا توجد هناك رغبة سعودية لتفعيل علاقتها مع طهران. لحد الآن لا توجد هناك يعني نوايا سعودية لتفعيل ذلك. اثنين، أن حتى في الملفات الكبيرة التي توظف فيها السعودية هي تخشى أن تفتح تلك الملفات، مثل ملف اليمن بعد أن توظف في هذا المشكلة الأزمة الكبيرة ولا تعرف كيف تحل المشكلة مع اليمن. لذلك هي تتكي على 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 مبادرات مع الجمهورية الإسلامية لحلحلة هكذا أزمات، وتحاول أن تربط تلك الأزمات مع الجمهورية الإسلامية، لأنه هي تعرف أنها قاصرة عن 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 إيجاد حلول دائمية لهذه المشاكل في سوريا وفي تدخلاتها في اليمن وحتى في العراق لذلك هي دائما تستقوي بالأمريكي، تستقوي وتقدم دعوة للتواجد الأمريكي الباهظ الثمن الذي تدفعه السعودية. لاحظ الآن حضرتك أنه الآن دعوات الجمهورية الإسلامية إلى 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 تعاون خليجي، أن يكون هذه الدول الخليجية هي التي تحمي مياهها الإقليمية، ولكن هذه الدعوات لم تقابل بالإيجاب من قبل السعودية بعض دول الخليج. هي تريد أن تبقى على الدعم الأمريكي وتبقى الأساطير
طيب دكتور إبراهيم، يعني هناك من يقول بأنه يعني لا يمكن للرياض أن تكون في حالة طبيعية مع طهران إذا كان وضع اليمن بهذه الصورة ولبنان بهذه الصورة وسوريا بهذه الصورة والعراق بهذه الصورة، وبالتالي على طهران أن هي أن تبادر أيضا لحلحلة هذه الملفات. ماذا تقولون؟
يعني أولا من غزا ومن شكل التحالف الدولي في اليمن هم هي السعودية، ومن تمول هو السعودية، ومن تدفع أجور الجيوش والحركات الإرهابية المتطرفة في سوريا هي السعودية، ومن أساء وضغط باتجاه الأزمة الاقتصادية في اليمن وفي لبنان عفوا وفي سوريا وفي الأزمة الاقتصادية والسياسية في بيروت هي السعودية، وحتى في العراق إيران لم ترسل لنا انتحاري واحد. السعودية أرسلت للعراق 5500 انتحاري سعودي وهابي، وكل الذين فجروا أنفسهم في العراق هم كانوا يحملون فتاوى صدرت من الرياض. فمن الذي قدم تلك الجيوش؟ هل هناك كان تدخل إيراني في اليمن؟ لا يوجد تدخل إيراني في اليمن، ولا يوجد هناك عملية في سوريا وما شابه ذلك. هناك مواثيق وهناك معاهدات وهناك اتفاقيات، ولكن النظام السعودي هو دائما يسبق الأحداث. والآن هذا المستنقع الذي وقعت فيه السعودية في اليمن، وهذه الآن أكثر من 50,000 طفل يمني الآن ضحية الجوع والمرض، وأكثرهم توفوا، وحتى الحصار الذي تفرضه السعودية على الموانئ والبطارات اليمنية، هل هو إنساني؟ هل هو شرعي؟ هل هو قانوني؟ هل هناك؟ طبعا هذه برضا أمريكا وإسرائيل والإمارات ودول عربية التي سخرت جيوشها لمحاربة الشعب اليمني تحت عنوان عودة الشرعية وحماية الشرعية، وكأن هذه الشرعية موجودة في اليمن، ولكن في سوريا لا توجد شرعية، رغم أن الرئيس السوري بشار الأسد هو منتخب من قبله من قبل الشعب السوري، ولكن الشرعية تقاس حسب مقاسات السياسة السعودية الخاطئة التي تحاول أن تضع هي تضع الأنظمة السياسية في مناطق معينة وتحميها إذا حسب مصالح إسرائيل وحسب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب كيف تابعتم رئيس الوزراء العراقي الجديد سيد محمد الشياع السوداني في اختباره الأول بهذا المؤتمر للتكامل بين العراق وجيرانه؟
يعني السيد محمد الشياع ووفق برنامج الحكومة هو ينظر إلى 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 مدى وجود خطوات حقيقية على أرض الواقع. هو حضر هذا المؤتمر وكان ألقى كلمة ورحب بكل المبادرات، ولكن هو لا يعول على قضية الداخل بقدر ما يعول على العفو عن الخارج بقدر ما يعول على الداخل. ويريد أن ينفذ برنامج حكومي وفق الرؤية التي وضعها السيد محمد الشياع السوداني ويحترم هذه الدول. ولكن هو أنا أعتقد هو أعطى رسالة واضحة إن ذلك منتظر ينتظر الـ 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 الخطوات الواقعية في الميدان، لا ينظر يعني هو لا يتكي على 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 البيانات الخجولة البيانات المترهلة بقدر ما هو يحاول أن يحفظ علاقة العراق مع دول المنطقة بصورة عامة، ويعتمد باحتمال كبير جدا على 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 سياسة العراق في الحيادية عدم الاضطفافات السياسية والتخندق السياسي وأن يكون العراق تابع الدولة ضد دولة أخرى، لا بل هو يقدر حجم التضحيات التي قدمتها بعض الدول ومنها الجمهورية الإسلامية للعراق في حرب ضد داعش، وهذه استمرت 4 سنوات وكان لها الدور الكبير في حق في تحقيق النصر على داعش الإرهابي. لذلك هو يحاول أن 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 يظهر أو يتعامل مع هذا الحدث بثقة كبيرة جدا، ولكن هو حذر من النتائج، يعني يجب أن تكون هناك نتائج وليس مجرد شعارات. لذلك هو حذر من هذا كل الحذر من هذا الموضوع وينتظر أن تكون هناك خطوات وينتظر أن تترجم خطاب الرئيس المصري وخطاب الملك الأردني وخطاب ماكرون إلى خطوات واقعية الذين هم أعلنوا عن دعمهم للعراق وعن دعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، مع أن هناك هذه الدول يعني مصر تعيش كارثة اقتصادية، الأردن فيها اضطرابات، وهذا يعني أن هناك هذه الدول هي لا يمكن أن تقدم شيء للعراق.
طيب يعني الآن برأيكم ما أهم العقبات والتحديات أمام استعادة العراق لأمنه واستقراره وازدهاره الاقتصادي؟
يعني إذا تحدثنا بالجانب الأمني، أولاً يعني التحديات الكبيرة هو الوجود الأمريكي في العراق.
نعم.
هذا الوجود الذي يعد هو بحد ذاته وجود غير شرعي وغير قانوني، لا توجد اتفاقية بين بغداد وواشنطن، وهناك قرار من قبل مجلس النواب العراقي يلزم الحكومة على إخراج تلك القوات. هذا القرار وقع بعد أن نفذت أمريكا جريمتها النكراء بحق قادة النصر رضوان الله عليهم. هذا القرار يلزم هؤلاء يلزم الحكومة العراقية، لكن للأسف الشديد حكومة الكاظمي تنفصلت عن ذلك. كذلك الوجود التركي الآن، يعني هذه القوات التركية الموجودة في الشمال العراقي أيضا تحدي كبير جدا، ووجود أيضا تحدي آخر ربما هو الثالث وهو أكثر جدا، ووجود الجماعات الإرهابية الإيرانية المرتبطة بأجندات أجنبية أمريكية وسعودية وخليجية، وهذه أيضا تسيء. أولا العراقي يحتفظ بعلاقة متميزة مع الجمهورية الإسلامية،
نعم،
ولا يقبل أن 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 أن, أن يكون العراق مطلقا للعدوان على الجمهورية الإسلامية. هذه الجماعات غير منضبطة، وكما تعرف حضرتك هي متواجدة في إقليم كردستان. الحكومة الفدرالية الاتحادية ليست لها سلطة على الإقليم، ولكن السيد محمد الشياع أنا أعتقد هو في برنامجه الحكومي وفي عدة لقاءات أكد على أن يضع خطة استراتيجية لطرد هؤلاء الجماعات التي هي تعد جماعات مسلحة تستخدم العنف وجماعات خارجة على القانون وجماعات لا تمثل سوى أجندات مشبوهة وتمويل سعودي خليجي أمريكي إماراتي تريد منه، وحتى تدريبهم وتدريب هذه الجماعات هو تدريب إسرائيلي وما قامت به من في الاحتجاجات الإيرانية. لذلك نعتقد هذه أيضا هي العقبة الثالثة المهمة جدا أمام حكومة السيد محمد الشياع السوداني. يجب أن يتم طرد هؤلاء الجماعات وأيضا تعزيز الثقة بأن يكون هناك تعاون أمني بين بغداد وطهران وبين من ترغب من الدول الجوار على أن تكون هناك إرادات ونوايا صادقة. لحد الآن لا يوجد هناك تبادل أمني أو اتفاقات أمنية، قد تكون مع سوريا ولكن مع دول الجوار للأسف الشديد لا توجد هناك اتفاقيات سوى مع سوريا ومع الجمهورية الإسلامية. يعني هذا أيضا تحدي، يعني عندما يكون هناك اتفاقيات وهذه اتفاقيات موقعة ويتم تنفيذها، أنا أعتقد ممكن أن يشجع على استقرار أمني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. في اعتقادي أنه لن يكتب لمؤتمر بغداد 2 المنعقد في الأردن النجاح إذا لم يكن من مخرجاته خروج القوات الأمريكية من العراق، ذلك لأن بقاء القوات الأمريكية في العراق يعرقل الأمن في العراق وفي الإقليم وفي المنطقة برمتها. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا هذه المشاركة نستمع.
تحية لكم جميعا. إن مؤتمر بغداد كسابق اثنين كسابق عهده رقم واحد، إنه حبر على ورق. هذا المؤتمر والفصل بغداد عن طهران من قبل الرئيس الفرنسي، ومن واجب هذا المؤتمر أن يقول لا القوات الأمريكية والتركية في أرض العراق. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وطبعا هذا اللقاء مستمر إن شاء الله، ومساهمات وصلتنا. الأخ علي الموسوي أيضا بعث بمشاركة يقول مؤتمر بغداد 2 جاء تلبية لمصالح آنية للدول المشاركة على خلفية تطورات سياسية في المنطقة عموما، أما العراق لن يستفيد منه شيئا باعتبار قراره بيد أحزاب داخلية متفرقة. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. عبد الله بوي أيضا بعث بمشاركة في هذا اللقاء يقول أكد المشاركون في البيان الختامي على المضي في التعاون دعما لأمنه أي العراق واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله.
وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة على رسول الله وعلى آله محل معرفة الله ومساكن بركة الله. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في نفحات قرآنية عطرة وبرنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. مستمعينا الكرام، هذه المرة نبدأ حلقتنا من قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وردت هذه الآية الكريمة المباركة مرتين في كتاب الله عز وجل، في سورة النحل الآية 43، وفي سورة الأنبياء الآية 7، وقد استوقفت كلمة الذكر فيها جميع المفسرين، وذلك للتعرف على أهل الذكر الذين أمر الله جل وعلا بسؤالهم إن كانوا لا يعلمون، وقد لجأوا مرة إلى أهل اللغة ونظروا في حديقة اللغة العربية، ومرة استقرأوا هذه الكلمة في كتاب كيف جاءت وعلى أي معان وردت، إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
ذكر
نعم مستمعي الكريم، ففي حقل اللغة قال أصحاب المعاجم العربية: الذكر يعني اقتناء المعرفة مع استحضارها، فهو ما بقي في حفظ المرء واستطاع استحضاره دون أن ينساه، وهو ذكران: الأول ذكر بالقلب، والثاني ذكر باللسان. الأول يخطر على القلب توجها ومعرفة، والثاني يجري على جارحة اللسان حفظا لما علم. ولكن في القرآن الكريم أيها الإخوة الأكارم تأتي كلمة الذكر على معان عديدة، فمرة تعني القرآن الذي يتلى كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومرة أخرى تعني وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. أن الذكر هو الكتاب المجيد أو هو النبي الكريم، فإن أهل الذكر هم أهل البيت، بيت الوحي والرسالة، الذين عاشوا في مهبط الوحي، وهم أدرى بما كان في البيت، وهم أولى بأن يسألوا ليجيبوا. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار القمي بإسناده عن الحكم بن عتيبة قال: لقي رجل الحسين بن علي عليهما السلام بالثعلبية وهو يريد كربلاء، فدخل عليه فسلم عليه، فقال له الحسين عليه السلام: يا أخا أهل الكوفة، أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل من دارنا ونزوله على جدي بالوحي. يا أخا أهل الكوفة، مستقى العلم من عندنا، أفعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون. أيها الإخوة الأفاضل، إن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام نسبا ونسبة، فهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وهم أهل القرآن الكريم حفظا وفهما وعلما، يعلمون بآياته متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت ومن تعني وماذا تقصد. ونحن نخاطبهم صلوات الله عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، فنقول لهم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. أفيتصور أن لا تكون فاطمة الزهراء سلام الله عليها إحداهم، وهي معهم لم تفارقهم، بل هي بضعة رسول الله لم تنفصل عنه، وهي تحفة ولي الله وهو كفؤها، وهي أم الأئمة الأطهار الحسن والحسين والتسعة الأئمة الميامين من أولاد الحسين صلوات الله عليهم جميعا ما اختلف الليل والنهار، وليكون الدليل النقلي مؤيدا للدليل العقلي. تعالوا معنا إخوتنا الأحبة نقرأ في بعض التفاسير والبيانات الواردة في ظل الآية الشريفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قول أمير المؤمنين علي عليه السلام. أهل الذكر أهل الله وحامته، وقوله سلام الله عليه أيضا: وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة. وفي ظل الآية المباركة أيضا كتب الشيخ محمد بن موسى الشيرازي في مؤلفه المستخرج من التفاسير 12: فاسألوا أهل البيت، والله ما سمي المؤمن مؤمنا إلا بسبب حبه لعلي بن أبي طالب. وفي كتابه نفحات اللاهوت نقل علي بن عبد العالي المحقق الكرخي أن الحافظ محمد بن موسى الشيرازي وهو من علماء السنة روى ما استخرجه من 12 تفسيرا عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال: هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان، وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. روى ذلك أيضا أيها الإخوة الأعزاء السيد ابن طاووس في كتابه الطرائف، وعنه نقل الشيخ المجلسي في بحار الأنوار: وكم كانت فاطمة الصديقة الزهراء عليها السلام قد سئلت فأجابت ولم يصدف ولو مرة واحدة في عمرها أن سئلت فما أجابت، وذلك لأنها من أهل بيت المصطفى ومن أهل الذكر والعلم والقرآن الكريم. وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة جديدة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي، كثرة فلقد علمت بأن عفوك
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا